إمام جمعة مدينة شيراز بوسط إيران، وذلك على يد عصابة المنافقين الإرهابية المعادية للنظام الإسلامي في إيران، وأثناء توجهه إلى مراسيم صلاة الجمعة العبادية السياسية في المدينة. ولد آيت الله داست غيب الشيرازي في عام 1913 في مدينة شيراز جنوب إيران، وتلقى فيها دراسته للعلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية عند كبار العلماء كسيد أبي الحسن الأصفهاني وآغا ضياء الدين العراقي والسيد باقر الإصطهباناتي ومحمد كاظم الشيرازي. بعد عودته إلى إيران كان له دور فاعل في توعية الشباب الإيراني لكشف مؤامرات نظام الشاه المغبور، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية شارك الشهيد آيت الله داست غيب في اجتماعات مجلس الخبراء لتدوين الدستور العام للبلاد، ثم عينه الإمام الخميني رحمة الله عليه إماما لجمعة مدينة شيراز. من أبرز مؤلفات آيت الله السيد عبد الحسين داست غيب رحمة الله عليه القيامة والقرآن، الإيمان، القلب السليم، المعراج، سيرة حياة فاطمة الزهراء، والمعاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
قوافي الوجد. كم من حكيم يبغي بحكمته تسلف الحمد قبل نعمته، وليس هذا الذي به حكم الرحمن في عدله ورحمته. نعوذ بالله ذي الجلال وذي الإكرام من سخطه ونقمته. ما المرء إلا بهديه الحسن الظاهر منه وطيب طعمته، ما المرء إلا بحسن مذهبه سرا وجهرا وعدل قسمته. يا طالب الحكمة من أهلها، النور يجلو لون ظلمائه، والأصل يسقي أبدا فرعه، وتثمر الأكمام من مائه. من حسد الناس على مالهم تحمل الهم بأعبائه، والدهر رواغ بأبنائه، يغرهم منه بحلوائه، يلحق آباء بأبنائهم ويلحق الابن بآبائه، والفعل منسوب إلى أهله كالشيء تدعوه بأسمائه. ديوان الشاعر أبي العتاهية.
وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم وقصة هذا اليوم بعد الفاصل تحت عنوان الصياد والملك. يروى أن صيادا لديه زوجة وأبناء، لم يرزقه الله بالصيد عدة أيام حتى بدأ الزاد ينفد من البيت، وكان صابرا محتسبا، وبدأ الجوع يسري في الأبناء والصياد على هذا الحال عدة أيام. وذات يوم يأس من كثرة المحاولات فقرر أن يرمي الشبكة لآخر مرة، وإن لم يظهر بها شيء سيعود للمنزل ويكرر المحاولة في اليوم التالي. فدعا الله ورمى الشبكة، وعندما بدأ بسحبها أحس بثقلها فاستبشر وفرح، وعندما أخرجها وجد بها سمكة كبيرة جدا لم يرى مثلها في حياته. ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وقدر الله أن يمر الملك مع موكبه في هذه اللحظة بجانب الصياد ويرى السمكة ويعجب بها، فأمر جنوده بإحضارها. رفض الصياد إعطاءهم السمكة، فهي رزقه وطعام أبنائه، وطلب منهم دفع ثمنها أولا، إلا أنهم أخذوها منه بالقوة. وفي القصر طلب الحاكم من الطباخ أن يجهز السمكة الكبيرة ليتناولها على العشاء. وبعد أيام أصاب الملك داء الغرغرينة، وكان يطلق عليه اسم غير هذا الاسم في ذلك الزمن، فاستدعى الأطباء فكشفوا عليه وأخبروه بأن عليهم قطع إصبع رجله حتى لا ينتقل المرض لساقه. فرفض الملك بشدة وأمر بالبحث عن دواء له، وبعد مدة أمر بإحضار الأطباء من خارج المدينة. وعندما كشف الأطباء عليه أخبروه بوجوب بتر قدمه لأن المرض انتقل إليها، ولكنه أيضا عارض بشدة. بعد وقت ليس بطويل كشف الأطباء عليه مرة ثالثة فرأوا أن المرض قد وصل لركبته، فألحوا على الملك ليوافق على قطع ساقه لكي لا ينتشر المرض أكثر، فوافق الملك وفعلا قطعت ساقه. فاستدعى أحد حكماء المدينة وسأله عن رأيه فيما حدث، فأجابه الحكيم: لابد أنك قد ظلمت أحدا. فتذكر الملك السمكة الكبيرة والصياد، وأمر الجنود بالبحث عن هذا الصياد وإحضاره على الفور. فتوجه الجنود للشاطئ فوجدوا الصياد هناك فأحضروه للملك. فخاطب الملك الصياد قائلا: أصدقني القول، ماذا فعلت عندما أخذت منك السمكة الكبيرة؟ فتكلم الصياد بخوف: لم أفعل شيئا. فقال الملك: تكلم ولك الأمان. فاطمأن قلب الصياد قليلا وقال: توجهت إلى الله بالدعاء قائلا: اللهم لقد أراني قوته علي، فأرني قوتك عليه.
هذه عاقبة الظلم، اللهم ادفع عنا الظلم يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن فاكها امرأة لا يملكها حبس بكل كلمة كلمها في الدنيا 1000 عام في النار. والمرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها أو قبلها أو باشرها حراما أو فاكهها وأصاب منها فاحشة فعليها من الوزر ما على الرجل. ومن فاكها امرأة لا يملكها. لازلنا أيها الإخوة الكرام نتحدث في العلاقة بين الرجل والمرأة، بين الجنسين، وحدود هذه العلاقة في ضوء الوصايا النبوية الشريفة. قد تحدثنا عن مواضيع أخرى كالمصافحة وما شابهها، وقلنا بأن الإسلام يريد أن يجعل الأجواء بين الرجل والمرأة أجواء طبيعية بعيدة عن المحفزات والمستفزات الشهوانية، ولهذا حرم بعض المقدمات لأنها تؤدي للوقوع في الحرام كالمصافحة مثلا وما شابه ذلك. ومن جملة هذه الأمور المفاكهة، والمفاكهة تعني مفاكهة الحديث، بمعنى النكات الطرائف التي يتبادلها الطرفان والانفتاح الحميمي بين الطرفين. مو مجرد النكتة، لأنه يظهر من بعض الأخبار والله العالم كما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يضاحك بعض مثلا النساء في أجواء عامة يعني، وفي مسائل عامة. افترض تلك العجوز تأتي تسمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة عجوز، فتقول فأين نذهب يا رسول الله، ماذا نصنع؟ يقولها لا يعني لا تدخلها وهي عجوز، ولكن يرد الله عليها شبابها. أو تلك المرأة مثلا التي تأتي يقول ما فعل زوجك؟ قالت وما به يا رسول الله؟ قال إن في عينه بياض. فرجعت هذه المرأة خائفة إلى زوجها وتنظر في عينيه، قال لماذا تنظرين وتحدقين في؟ قالت للنبي يقول في عينيك بياض، قال طبعا في عيني بياض، كل إنسان في عيني بياض. فمن أمثال هذه الأمور ظاهر أنها في الأجواء العامة، يعني نكتة عابرة لا يؤاخذ عليها الإنسان إذا كانت نكتة بريئة وعابرة، لكن المقصود المفاكهة التي مفاكهة الحميمية اللي تدخل في الأجواء المثيرة لشهوة الطرفين وأمثال ذلك، أو اللي فيها انفتاح كبير بين الجنسين، لأن هذه هي مقدمة للحرام. الحرام إلى مقدمات، من جملتها هي أجواء الحرام والمفاكهة اللي تدخل في بعض الخصوصيات أو تتجاوز بعض الخصوصيات والأطر هي مقدمة للحرام وتشيع جوا من الفساد والوقوع في الحرام. وقال الله وإياكم من شر أنفسنا ومن الزلل في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتنا لكم أحبتنا الأفاضل، وأهلا بكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: اتفاق غزة وتحديات المرحلة الثانية. في ظل مشهد سياسي معقد وتوازنات إقليمية ودولية بشأن فلسطين والتي تتبدل بسرعة، نطرح التساؤلات التالية: كيف تؤثر الخروقات الإسرائيلية المستمرة على الانتقال للمرحلة الثانية في قطاع غزة؟ إلى أي مدى تستطيع الضمانات الدولية إجبار الاحتلال على التنفيذ الكامل للاتفاق؟ وما السيناريوهات المحتملة إذا أفشل الاحتلال المرحلة الثانية، وكيف ستتأثر الأوضاع الإنسانية والأمنية في غزة؟ إذن اتفاق غزة وتحديات المرحلة الثانية سوف يكون محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج أينما كنتم. في ظل مشهد سياسي معقد وتوازنات إقليمية ودولية تتبدل بسرعة، تقف المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أمام سلسلة من التحديات التي تهدد مسارها منذ اللحظة الأولى. فعلى الرغم من الضغوط الأمريكية لإجبار حكومة الاحتلال على الالتزام بخطوات عملية تحرك الاتفاق قدما، إلا أن الوقائع الميدانية تكشف عن صورة مغايرة تماما. بعدما تجاوزت الخروقات الإسرائيلية 700 انتهاك، ما يضع علامات استفهام كبرى حول نوايا الاحتلال وجديته في احترام الالتزامات. وتزداد الشكوك مع ما يصدر عن المسؤولين الإسرائيليين من تصريحات حول ما يسمى بالخط الأصفر، باعتباره حدودا جديدة لقطاع غزة، وهو يطرح يعيد فتح ملف المصير الفلسطيني في القطاع، ويكشف عن محاولة لفرض وقائع أحادية الجانب على الأرض بما ينسجم مع الرؤية الإسرائيلية لمستقبل غزة بعد الحرب. في المقابل، أكدت حركة حماس على ضرورة إنهاء الانتهاكات والإسراع في تطبيق ما تبقى من بنود المرحلة الأولى، مطالبة الوسطاء الدوليين بما في ذلك أمريكا بالضغط على تل أبيب لضمان الالتزام الكامل بالاتفاق وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وفي هذه اللحظة الدقيقة يترقب الجميع اللقاء المرتقب بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتباره محطة قد ترسم الملامح السياسية للمرحلة المقبلة، وتحدد طبيعة الضغط الأمريكي وشروطه وحدود ما يمكن لواشنطن أن تقدمه لتثبيت الاتفاق أو دفعه نحو مسار مختلف، غير أن التنفيذ على الأرض يبقى رهينا بجملة من التوافقات الأمنية والحسابات السياسية داخل الكيان الإسرائيلي الذي يعيش ارتباكا داخليا وانقساما حادا حول مستقبل غزة ومآلات المعركة. وبين ضغوط دولية متصاعدة ووقع إسرائيلية متعمدة لعرقلة الاتفاق، يبقى مستقبل المرحلة الثانية مفتوحا على احتمالات عديدة، احتمال يقرره ميزان الإرادات والمصالح لا ما يعلن في البيانات الرسمية. عن التحديات التي تواجه الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في ظل خروقات الاحتلال وتصريحات مسؤوليه، وفانا الزميل أحمد رحمة بالتقرير التالي.
مع تصاعد الحديث عن ضغوط أمريكية للبدء بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتواصل الخروقات الإسرائيلية وسط مطالبات من حركة حماس بضرورة وقف الانتهاكات، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل المواطنين خلف ما بات يعرف بالخط الأصفر بمدينة غزة، كما يشهد القطاع شهداء بشكل شبه يومي على أيدي قوات الاحتلال. حركة حماس بدورها شددت على ضرورة وقف خروقات الاحتلال وطالبت بضغط من الوسطاء والضامنين بما في ذلك الولايات المتحدة لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى ودخول المساعدات إلى القطاع. وفيما يتعلق بادعاء رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير أن الخط الأصفر يشكل حدود غزة الجديدة، اعتبرت حماس أن تلك التصريحات دليل على عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن جيش الاحتلال ارتكب 738 خرقا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%. بالتزامن تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قرب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حديث يأتي مع اقتراب لقاء نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة في 29 من ديسمبر، لقاء سيتم خلاله مناقشة الخطوات والمراحل المستقبلية من اتفاق غزة وقوة الاستقرار الدولية ضمن خطة وقف إطلاق النار بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وتنص المرحلة الثانية من خطة السلام التي قدمها ترامب على انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل غزة ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، فضلا عن بدء عمل الهيئات لإدارة القطاع بما في ذلك مجلس السلام والبدء في إعمار القطاع الفلسطيني المدمر. ورغم إعلان سرايا القدس إغلاق ملف المحتجزين لديها بعد تسليم آخر جثة في الثاني من الشهر الجاري شمالي القطاع ووفاء حماس بالتزاماتها، إلا أن الانتقال للمرحلة التالية يبقى اختبارا لاتفاق لا يزال صامدا حتى وإن كان هشا.
تحية طيبة للزميل أحمد رحمة على التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا ومستمعاتنا. ولمزيد من التفاصيل في إطار الحديث عن اتفاق غزة وتحديات المرحلة الثانية، انضم إلينا من اسطنبول الدكتور صادق أبو عامر رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني. تحياتي لكم دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذنا
وشكرا
جميع المستمعين الكرام.
شكرا جزيلا لكم ولانضمامكم إلينا في هذا اللقاء وإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. دكتورنا الفاضل، ما أبرز التحديات التي تواجه الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟ كيف يمكن مواجهة استمرار الخروقات الإسرائيلية؟
نعم، بداية من الواضح أن الاستراتيجية التي تعمل عليها إسرائيل هي عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية وإبقاء يعني تمديد البقاء في المرحلة الأولى قدر المستطاع مع تخفيض وتقليص كل يعني الالتزامات والتفلت والتملص من التزاماتها فيما يتعلق حتى في المرحلة الأولى، فما بالك عندما يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب شبه كامل من قطاع غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية وكذلك الأمر يعني قضايا لها علاقة ب الإدارة المدنية أو الإدارة المحلية لقطاع غزة ونشر شرطة فلسطينية وتواجد رمزي ربما للسلطة الفلسطينية في المرحلة الثانية. الكثير من القضايا التي يمكن أن يعني تفجر جميع الأهداف أو تتآكل جميع الأهداف الإسرائيلية إذا ما طبقت المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من مخاطر والتحديات التي تفرضها أو يفرضها اتفاق وقف إطلاق النار على الوضع الفلسطيني، لكنه في المقابل ليس مواتيا وليس يعني يتماشى كثيرا مع متطلبات الجانب الإسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة.
نعم.
وهذا هو يعني، ولذلك ستسعى إسرائيل إلى يعني الاحتفاظ بحق ما يسمى بحرية العمليات العسكرية مقابل عدم طبعا الانتقال للمرحلة الثانية، لأنه إذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية سيعيق وجود قوات الاستقرار الدولية هذه هذا ما تدعيه أو ما تحاول إسرائيل القيام به يعني من ضربات يعني استباقية أو جراحية تجاه الوضع الميداني وتجاه عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
دكتور، هنا يعني هذا السلوك الإسرائيلي وسلوك الاحتلال في هذه المرحلة والمحاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض ولربما خلق شروط جديدة قبل الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، ماذا تعني تصريحات مسؤولي الاحتلال حول الخط الأصفر بالنسبة لمستقبل القطاع وإدارة الحدود؟
كما قلت، هذه الاشتراطات وهذه الوقائع التي يحاول الاحتلال فرضها في قطاع غزة تفجر أساس اتفاق وقف إطلاق النار وتضع قطاع غزة ومستقبله أمام مسارات الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة. وهذا طبعا يعني في ظل ما قامت به إسرائيل خلال سنتين من تقويض قدرات أو الكثير من القدرات التي امتلكتها المقاومة الفلسطينية، سيكون أمرا مقبولا يعني أو وضع يعني يمكن أن تتعايش معه إسرائيل في قطاع غزة. لذلك يعني المطلوب فلسطينيا ومن الدول الضامنة أن تمارس كل الضغوط لمنع أي إعطاء أي ذرائع لتنصر إسرائيل من جهة. وطبعا إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع بالأساس، لكن ستحاول كما قلت تمديد البقاء في المرحلة الثانية وفرض وقائع. واليوم رأينا هناك الكثير من المعطيات التي تشير إلى إجراء تعديلات على الخط الأصفر والتقدم تدريجيا في عمق قطاع غزة وتقليص المساحة المتبقية للفلسطينيين، يعني بما معناه أن هناك محاولة إسرائيلية لإعاقة الانتقال للمرحلة الثانية من أجل منع الإعمار، منع يعني دخول المساعدات بدون عوائق، ومنع إقامة يعني قدرة فلسطينية إدارية في المرحلة الأولى وأمنية في المرحلة الأولى حتى لو تحت الوصاية الدولية. كل ذلك لا يعني لا يسمح لإسرائيل بتحقيق أهدافها الكاملة من هذه الحرب التي استمرت سنتين. ولذلك هناك الكثير من التحديات على المستوى الوطني والكثير من يعني الاختبارات الصعبة التي ستواجهها قيادة المقاومة الفلسطينية في المرحلة القادمة، وهذا يحتاج إلى جهود يعني شعبية ويعني تكاتف مجتمعي من أجل المرور والعبور من هذه المرحلة الصعبة والخطيرة.
هنا نتساءل أيضا دكتور، ما نوع الضمانات الدولية التي تطالب بها حركة حماس يعني قبل الانتقال إلى المرحلة التالية؟ يعني لماذا تراها ضرورية لضمان الالتزام بالاتفاق وحماية المدنيين كذلك؟
ليس هناك، طبعا هناك إصرار من قبل حركة حماس على هذا الجانب، لكن الواقع يقول والواقعية السياسية تقول أن لا أحد يستطيع أن يضمن سلوك الاحتلال مهما كانت قوة الضامن أو حتى نواياه وإرادته السياسية في قدرته على ثني إسرائيل عما تقوم فيه. هي ترى أن يعني قطاع غزة أرض مستباحة وأرض يمكن أن تمارس فيه كل مخططاتها في المرحلة. لذلك ربما الحل الوحيد في هذه الحالة أمام الضامنين هو يعني استخدام القوة فقط، وهذا يعني يؤدي في نهاية المطاف إلى اصطدام عسكري بين القوى الضامنة سواء مصر أو تركيا بشكل خاص يعني، وحتى الجانب الأمريكي لأنه هو أيضا الطرف الضامن لإسرائيل. إذن المرحلة القادمة تتطلب الكثير من الحكمة والكثير من الواقعية إلى حين يعني ممارسة أقصى الضغوط الميدانية والسياسية والدبلوماسية من أجل يعني ضغط لتنفيذ ولو تدريجي لالتزامات إسرائيل في هذا الاتفاق. وطبعا الظروف ستتغير ولن تكون لمصلحة إسرائيل، هناك الكثير من الظروف والعناصر التي ستنضم وستدخل المعادلات الإقليمية والدولية لن تكون في مصلحة إسرائيل، ولذلك إسرائيل تحاول حشر جميع أهدافها ووضع كل أهدافها وتحقيق هذه الأهداف في ظرف زمني وفي إطار زمني وجدول زمني ضيق جدا، لأنها تدرك أن المتغيرات القادمة لن تكون في مصلحة وفي صالح أهداف إسرائيل ويعني طموحاتها التوسعية والعدوانية.
نعم، أيضا نتساءل كيف يمكن أن ينعكس اللقاء المرتقب بين رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو والرئيس الأمريكي نهاية هذا الشهر يعني ترامب على مسار التهدئة، ما التداعيات المحتملة على مستقبل المرحلة الثانية دكتور؟
طبعا هناك حديث لكن لا أحد يستطيع الوثوق بهذه المعطيات بشكل يعني كامل، تتعلق بأنه ترامب يضغط بأنه لن يعني يقدم على هذا اللقاء أو يستقبل نتنياهو قبل أن ينجز الانتقال إلى المرحلة الثانية. ولكن لا أعتقد أن يعني رغبة يعني لا يوجد هناك رغبة وإرادة حقيقية أمريكية لتحقيق مثل هذا الهدف كما يعني تشير بعض التقارير وبعض الـ يعني المصادر في هذا الجانب. ولذلك أعتقد أن اللقاء أهدافه أبعد من قطاع غزة.
نعم،
أهدافه ويعني تطلعات وأجندة هذا اللقاء ربما تشمل مناطق أخرى وجبهات أخرى تتجاوز قطاع غزة، ولذلك لا يجب حصر أو اختزال هذا اللقاء فيما يتعلق بمصير ومستقبل غزة، وإنما ربما مناقشة مسائل أكثر يعني أكثر اتساعا تتعلق ربما بالوضع مع إيران ولبنان وربما سوريا، هذه قضايا التي يمكن أن بحثها وليس فقط ملف غزة، ربما ملف غزة يحسم أو يؤجل حتى إلى ما بعد هذا اللقاء، لأنه كما قلت
نعم.
إسرائيل هي الطرف الفاعل والأقوى في ما يتعلق بالموضوع غزة، لكن في بقية الملفات وضع إسرائيل ليس يعني مستقرا في نعم. هذا الإطار، وربما تحتاج إلى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية وإرادتها من أجل يعني تحقيق إزاحة في الوضع الميداني سواء في لبنان أو في سوريا أو في ما يتعلق بالملف التفاوض مع إيران وربما توتر العسكري مع إيران. إذا الملفات إسرائيل لا تتعامل مع المنطقة ك يعني وحدات منفصلة، إنما رقعة جغرافية واحدة أشبه بالأوان المستطرقة، عندما تريد تحقيق أهداف ربما في جبهة أخرى تستهدف جبهة ثانية وهكذا، وهذا ما يعني يحتاج إلى يعني منظار وعدسة واسعة لقراءة الموقف وتقدير الموقف الاستراتيجي سواء السياسي أو العسكري فيما يتعلق بإسرائيل. لكن إسرائيل على ما يبدو أنها دخلت مسار one way، لا تستطيع التراجع عن الأهداف العسكرية والأهداف التوسعية والعدوانية في المنطقة، وهذا طبعا لا يعتبر نقطة قوة بقدر ما هي يعني دخلت مسار لا تستطيع التراجع عنه ببساطة، وهذا ما يعني يجعل دول المنطقة لديها إمكانية للتعامل مع هذا الوضع بطريقة
يعني هنا
تستنزف إسرائيل ولا تستنزف المنطقة.
في هذه الحالة يعني دكتور لابد أن نبحث عن الأهداف الحقيقية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وما ترسمه للمنطقة.
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ربما يعني لديها أهداف أكثر تشددا فيما يتعلق ببعض المسائل في المنطقة، يعني ليس بالضرورة أن هناك تطابق في الرؤية والأهداف مع الجانب الإسرائيلي بقدر ما أن أهداف إسرائيل تندرج ضمن الرؤية الأمريكية الأوسع، ولذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أهداف ربما أكثر أخطر يعني أكثر خطورة في المرحلة القادمة للمنطقة، وربما يعني هناك يعني بعد ظهور أو نشر استراتيجية الأمن القومي الأمريكي مؤخرا لمس بعض الخبراء وبعض العارفين بشأن الأمريكي بعض التراجع في الاستراتيجية الأمريكية، لكن أيضا هناك نقاط تثير القلق ربما تتعلق ب يعني نظرة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه منطقة غرب آسيا وشرق أوسط ليست يعني ذاهبة باتجاه التسويات الطويلة المدى، إنما هدى ووضع هش على المستوى الأمني والمستوى العسكري قد تتغير الظروف في أي لحظة، وبالتالي الحذر في هذه المرحلة ويعني مطلوب من كل القوى والعمل بتكاتف وتشابك إقليمي تجاوز هذه المرحلة في أسرع وقت وبأقل الخسائر الممكنة.
الدكتور صادق أبو عامر رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني كنتم معنا من اسطنبول في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لكم،
حياكم.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي عرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
تحية طيبة لمستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران نقدمها لكم أيها الكرام، وطبعا لابد من التهاني والتبريكات، وفي ذكرى مولد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، والبركات إن شاء الله لأمتنا الإسلامية بيمني هذه الولادة السعيدة والطيبة وهذه المناسبة الجميلة. نتابع لقاءنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران وباقى من التقارير ورسائل المراسلين. في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال حربه المركبة على قطاع غزة، لا يكتفي العدو بالآلة العسكرية وحدها، بل يمد معركته إلى ميادين الاقتصاد والمجتمع، مستغلا الانهيار الواسع في سوق العمل وأوضاع الفلسطينيين المعيشية، وهذا لدفع مخططاته القديمة الجديدة نحو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة. فقد شهد القطاع منذ أكثر من عامين من الإبادة والحصار وانهيارا شبه كامل للبنية الاقتصادية، الأمر الذي حول آلاف العائلات إلى حالة عجز قاس عن تأمين أبسط احتياجياتها اليومية في ظل غياب شبه تام لفرص العمل وموارد الدخل. لننتقل للزميل عادل أبو شرخ ونستمع إلى التقرير التالي.
في وقت يعاد فيه تشكيل ملامح الحياة في قطاع غزة تحت وطأة العدوان الصهيوني، يقف الشباب في قلب العاصفة، فئة تشكل أكثر من نصف المجتمع لكنها الأكثر تضررا من انهيار سوق العمل وانعدام الفرص وغياب الاستقرار. البطالة لم تعد رقما اقتصاديا فحسب، بل أزمة وجودية يتقاطع فيها العدوان مع ضياع المسار المهني والنفسي والاجتماعي لجيل كامل.
في سنوات ما قبل العدوان على قطاع غزة وخلاله، عمل العدو الإسرائيلي بشكل منهجي على تكريس الإحباط لدى الشباب الفلسطيني ودفعهم نحو شعور العجز وانعدام الخيارات.
الاحتلال سعى خلال فترة الحرب وما قبلها أيضا إلى خلق حالة من اليأس وانسداد الأفق أمام شبابنا الفلسطيني. المطلوب اليوم هو توحيد الجهود، المطلوب اليوم فلسطينيا هو الذهاب نحو إنهاء هذا الانقسام اللي ألقى بظلاله على كل مجتمعنا الفلسطيني لا سيما قطاع الشباب. المطلوب ايضا هو فتح ابواب المشاركه السياسيه امام شبابنا الفلسطيني. يعني احنا ايش المانع ان يكون هناك شاب فلسطيني، الشباب الفلسطيني يترشح للمجلس التشريعي، يترشح للمجالس البلديه، يترشح لرؤساء البلديات، يترشح لمجالس الطلبه. فتح الافاق امام شبابنا الفلسطيني وفتح باقه من الامل امام هذا الشباب، انا اعتقد سيكون يعني مانع امام فكره الشباب نحو ايضا الهجره.
قبل العدوان كانت البطالة تنهش واقع الشباب، فكيف بها اليوم بعد أن تحولت الحياة إلى ركام؟ فرص العمل باتت شبه معدومة، وهو ما يستغله العدو لدفع الشباب نحو الهجرة بحثا عن الأمن ومستقبل أكثر استقرارا.
قبل الحرب كان في بطالة، فما بالك اليوم أنه بعد الحرب، بعد اللي صار فينا كله هذا، طبعا هذا شيء بأثر سلبيات يعني على الشباب وأنا أولهم كمان. يعني اللي زي بدل الصنعة صنعتين كانت معاي، ولقيت مش قادر أنا أشوف فرصة عمل إن أنا أقدر أعيش فيها وأسند فيها نفسي وأسند فيها أنا أهلي.
ففرص العمل يعني لا نستطيع أن نتكلم عن فرصة عمل، كله معدوم الآن، مما يشجع على المخططات الإسرائيلية بتهجير الشباب خارج البلاد لبناء مستقبلهم ولبدء مشوار حياتهم. أيضا الجامعات والمدارس كلها مغلقة ومدمرة، لا يوجد شهادات وظيفية، لا يوجد مدارس. يعني أنا كنت أعمل خياط، يعني لو بدي أشتغل لا يوجد مصانع خياطة، لا يوجد مصانع أي شيء، يعني كل أمور الحياة معدومة عنا.
في ظل هذا المشهد المأزوم يبقى الشباب الفلسطيني العنوان الأبرز لمعركة البقاء، يواجهون انهيار الواقع الاقتصادي بإصرار لا ينطفئ. فغياب العمل ليس مجرد أزمة معيشية، بل محاولة لاقتلاعهم من أرضهم عبر دفعهم إلى الهجرة القسرية تحت وطأة الحاجة.
نشكر جزيل الشكر الزميل عادل أبو شرخ على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الكرام. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث في مشهد يعكس اتساع نطاق العدوان الصهيوني على الضفة الغربية وتصاعد نهجه القمعي، شهدت الساعات الماضية حملة اقتحامات غير مسبوقة طالت 17 بلدة دفعة واحدة نفذتها قوات الاحتلال ضمن سياسة ميدانية باتت تعتمد على توسيع رقعة الاشتباك والضغط على السكان الفلسطينيين في مختلف المناطق. هذه الحملة تأتي في وقت تتزايد فيه الاعتداءات على المدنيين والمنشآت، ويتواصل فيه تضييق الخناق على الضفة كجزء من مقاربة أمنية تريدها حكومة الاحتلال امتدادا لما يجري في غزة. مع توالي هذه الحملات في الأيام الأخيرة تبدو الضفة أمام مرحلة أكثر تعقيدا، وتزداد فيه المخاطر على الأمن المجتمعي وحياة المدنيين، وتتعاظم فيها مؤشرات الانفجار. وسط استمرار الاحتلال في توسيع دائرة الاعتداءات دون أي التزام بالمواثيق أو الأعراف الدولية. الزميل مجاهد حمودة والتقرير التالي.
الحرب في أسوأ صورها تجري في الضفة والقدس، يديرها العدو على رؤوس سكانها من نابلس إلى الخليل مرورا ببيت لحم وجنين. 17 بلدة وقرية اقتحمها العدو في 12 ساعة. في مدينة البيرة أصيب فلسطينيان، أحدهما طفل، بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي لمخيم الأمعري واندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
نزلوا المستوطنين، ونزلوا مستوطنين بلبس جيش بدهم يمنعونا نحرث الأرض. إحنا بدنا نحرث الأرض. مسافة من يد طلهان أخذوا سيارات، أخذوا التركترات، بنيجي مشي مسافة 15 كيلو. الأرض مش راح نطلع منها، بدنا نحرثها. بحكي لنا جيبوا تنسيق ومش تنسيق وأمور زي هيك. إحنا من عندنا نجيب تنسيق، فبدنا نحرث الأرض.
في حوارة بمسافر يطا أطلق المغتصبون النار على المزارعين وأحرقوا جرارا ومركبة وخطوا شعارات عنصرية على الجدران. في الوقت ذاته اقتحمت قوات العدو جامعتي القدس في أبو ديس وبير زيت شمال رام الله، واحتجزت حراس الجامعة وصادرت هواتفهم وفتشت الطلبة تحت تهديد السلاح. في بيت فوريك أطلق العدو الرصاص الحي على الأهالي، وفي المغير اقتحمت دورياته المنازل، خلفت خرابا واسعا ضمن سيناريو الرعب اليومي لإرهاب سكان. وفي برقة شمال نابلس حول جنود العدو منزلا إلى ثكنة عسكرية، بعد إخراجه أهله منه، واعتقلوا 6 فلسطينيين، واستمر التحقيق الميداني معهم حتى الفجر. وفي يعبد لا تزال قوات العدو تتخذ منازل المواطنين تكونات منذ شهر، يعسكرون الحي بأكمله، يغلقون الحواجز والطرقات ويمنعون التنقل كليا. منظمة البيدر وثقت هدم موقع سكني لعائلة البعران غرب أريحا فجرا، فيما حرث المغتصبون أراضي قرية المنيا بيت لحم تحت حماية جنود العدو. وفي عرعرة داخل الخط الأخضر أجبر المواطن خالد رباح على هدم منزله بيده بعد تهديد بلدية العدو بغرامة باهظة. حصيلة الساعات الماضية وفقا لوسائل إعلام فلسطينية، منزل مهدم، 24 مركبة محرقة، 10 مزارعون مصابون بالرصاص المطاطي، و42 مواطنا فلسطينيا اختطفوا. يطبق العدو ما يسميه بالسيطرة الشاملة، وتشمل حصار مدن، تفتيش جامعات ومؤسسات، تخريب ممتلكات، ومصادرة الأراضي لصالح المغتصبات ضمن خططه لإعادة هندسة الضفة. وفي سبيل ذلك يمارس صنوف الاعتداءات سعيا لترحيل الفلسطينيين وإحكامه الجغرافي على ما تبقى من الضفة.
تحية طيبة لزميل مجاهد حمودة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. اعتبرت حركة حماس أن استشهاد الأسير عبد الرحمن سفيان محمد السباتين من بلدة حسان بمحافظة بيت لحم في سجون الاحتلال يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المروعة التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين. وقالت الحركة في بيان الإعلان عن ارتقاء الأسير السباتين يعد دليلا جديدا على سياسة القتل، وكذلك القتل البطيء التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى، وذلك عبر التعذيب وسوء المعاملة والتجميع والتجويع والإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف اعتقالية قاسية وانتهاكات متصاعدة منذ بدء الحرب على غزة. هذا وأكدت أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من عمليات الإعدام الممنهج داخل السجون ومراكز التحقيق، والتي ارتفع على إثرها عدد شهداء الحركة الأسيرة بشكل خطير وغير مسبوق في ظل غياب الرقابة الدولية وصمت المؤسسات الأممية والحقوقية رغم العديد من المطالبات بتحمل مسؤولياتهم ومحاسبة الاحتلال. وحذرت حماس من نهج حكومة الاحتلال وإدارة مصلحة السجون وحملتهم أو حملتهم المسؤولية الكاملة عن استشهاد السباتين وكافة الأسرى الذين يتعرضون للتعذيب والإخفاء القسري، خاصة معتقلي قطاع غزة ما زال مصير الكثير منهم مجهولا. ونبقى في ملف الأسرى مستمعين الأكارم، حيث يواجه الفلسطينيون موجة غير مسبوقة من التعذيب والانتهاكات ضمن سياسة انتقامية ممنهجة تتصاعد حدتها منذ 7 أكتوبر، حيث حولت سلطات الاحتلال المعتقلات إلى ساحات ضغط وتعذيب وتستخدم فيها كل أدوات القمع الجسدي والنفسي، من الحرمان من العلاج والعزل الانفرادي ومنع الزيارات وصولا إلى الاعتداءات المتكررة التي تستهدف كسر إرادة الأسرى وأخضاعهم بالقوة. هذا وفي ظل هذه الهجمة المتصاعدة ترتفع أو ترفع الحركة الأسيرة صوتها محذرة من كارثة إنسانية حقيقية قد تنفجر في أي لحظة داخل السجون، حيث تؤكد أن ما يتعرض له الأسرى يتجاوز الانتهاكات اليومية إلى حرب انتقام مفتوحة هدفها إذلال المعتقلين وإيصال رسائل ردع إلى الشارع الفلسطيني. كما تدعو الحركة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها أمام هذا الواقع المتدهور وإلى الضغوط لوقف السياسات التي تتعارض مع كل المواثيق الدولية المتعلقة بالأسرى وحقوق الإنسان. تقدم معاناة الأسرى اليوم صورة إضافية عن حجم العدوان المستمر، ليس فقط في ساحات القتال بل داخل المعتقلات التي تحولت إلى جزء من معركة الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني في محاولة لإخماد صموده وكسر معنوياته. الزميل صالح شوقي والتقرير التالي.
حذرت مؤسسات حقوقية ومجتمعية من إبادة جماعية يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، ولا سيما مع عودة الصهاينة لنقاش قانون الإعدام بحضور وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير مرتديا دبوسا على شكل حبل مشنقة في أعمال اجتماع لجنة الأمن القومي في الكنيسة، تمهيدا لطرح التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بعد اجتيازه الأولى.
هناك أكثر من 10,000 معتقل فلسطيني اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، غالبيتهم يحتجزون دون تهمة دون محاكمة بذريعة ما يسمى بالملف السري والاعتقال الإداري المخالف لكل القوانين الدولية. وبالتالي أمام كل هذه التحديات الكبيرة وأمام حرب الانتقام التي تمارسها منظومة الاحتلال بحق أسرانا داخل السجون، على العالم أن يقف عند مسؤوليته.
وفي الفعالية التي خصصت للدفاع عن الأسرى، حذرت عائلة الأسير مروان البرغوثي الذي تصدر الأخبار في الأيام الماضية من مغبة إعدامه بعد تلقيها مكالمة من مجهول تفيد بتعرضه لتكسير أعضاء من جسده والاعتداء عليه.
يعني اللي بحدث مع أبو القسام كما يحدث مع كل الأسرى الفلسطينيين، محاولة اغتيال بطيئة، محاولة تصفية، وكما حصل مع العشرات من الأسرى الفلسطينيين اللي تم تصفيتهم في سجون الاحتلال.
ووصف المختصون بشؤون الحركة الأسيرة ما يجري في السجون بأنه غير مسبوق.
إسرائيل كل ما تطلعت إلى تطبيقه بحق الأسرى وفشلت في الماضي طبقته مرة واحدة. يعني هذه هي الحركة الصهيونية، هذا هو الوجه الحقيقي للحركة الصهيونية ولدولة الاحتلال. كانت لديهم هذه الرغبة أن تكون السجون مقابر للأحياء.
ويعيش الأسرى في السجون في حالة عزل ضمن مقابر للأحياء، ولا يعرفون ما يحدث خارج معتقلاتهم، ولا يعرف عنهم شيئا إلا من خلال أسرى يتحررون ليخرجوا حاملين معهم أخبار من تركوهم خلفهم. يؤمن الفلسطينيون بأن كل ما يقوم به الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين هو بحكم المؤقت أو حالة مؤقتة، لأن دوام الحال من المحال وأن القيد سينكسر يوما ما.
تحياتي للزميل صالح شوقي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الكرام، في خطوة تعكس حجم القلق الأمني الذي يعيشه الكيان الصهيوني منذ عملية 7 أكتوبر، شرع العدو في بناء جدار ضخم يمتد على طول الحدود الشرقية مع الأردن بطول يصل إلى 500 كيلومتر، وهذه في محاولة لتعويض الانهيار الاستخباراتي الذي كشفت عنه هجمات المقاومة في العام الماضي. تشير هذه الخطوة إلى تحول واضح في عقيدة العدو القائمة على التفوق المعلوماتي، بعدما تهاوت هذه النظرية أمام المفاجأة التي أحدثتها المقاومة في غزة أو في غزو الجدار أو الجانب الاستخباراتي. الجدار الجديد ليس مجرد منشأة هندسية، بل هو محاولة لتعويض الفشل في الرصد والتقدير عبر بناء طبقة مادية من الحماية تعوض الفراغ الذي كشفته أحداث 7 أكتوبر. كما يعكس المشروع توترا متصاعدا في نظرة الاحتلال إلى عمقه الاستراتيجي وحدوده الشرقية، في ظل تقديرات أمنية تتحدث عن احتمالات توسع التهديدات وتغيير طبيعة المخاطر القادمة من خارج فلسطين المحتلة. ومع أن العدو يروج للجدار بصفته إجراء دفاعيا، إلا أنه يعكس حقيقة أزمة بنيوية تضرب منظومته الأمنية، ويدلل على أن الاحتلال بات يقف أمام مرحلة جديدة من فقدان الثقة بقدراته الاستخباراتية، ما يدفعه إلى بناء جدران مادية لمحاولة سد الفجوات التي لم تستطع التكنولوجيا ولا الشبكات الأمنية احتوائها. على مرفأ الختام في هذا البرنامج أحبتنا الأكارم، استراتيجية الاحتلال عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية وتمديد البقاء في المرحلة الأولى، التفلت، الهروب من الالتزامات هو عنوان الحديث في هذه المرحلة الأولى، وكل الوقائع حقيقة تفجر أساس الاتفاق لوقف اطلاق النار والفوضى وعدم الاستقرار في قطاع غزة، وكذلك أصرار حركة حماس على ضبط سلوك الاحتلال، ولكن لا أحد يضمن ذلك ولا يستطيع السيطرة على هذا الاحتلال. لا يجب اختزال أيضا اللقاء المزمع عقده في نهاية هذا الشهر بين ترامب ونتانياهو لمصير قطاع غزة، بل مناقشة الأمور الأوسع في هذه الزيارة. تحياتي لكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى فلسطين يوم آخر ولقاء متجدد معكم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
والردى فالطيف قتلى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قتلى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعد.